السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من اتقاه وأذل من عصاه، ولا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه، سبحانه هو الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرفت برسالته المنائر والمنابر، بعثه الله للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فشرح الله له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. أحبة الكرام، هذه مدرسة ربانية، وهذا فرع السيرة النبوية، وهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اللقاء الأول تعرفنا لماذا نتعلم السيرة، وذكرنا أن السيرة ليست قصة تحكى ولا حكاية تروى فتطوى، إنما السيرة منهج حياة، إنما السيرة مدرسة تتعلم منها الأجيال، تتعلم منها الأجيال معين ثر معطاء باق خالد، فيه العلوم الغزيرة والكثيرة والوفيرة الذي سوف يبقى يتعلم منه كل جيل، لأنها سيرة سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان اللقاء الثاني وكان بعنوان أعظم سيرة لأعظم رسول صلى الله عليه وسلم، بينا فيه أسماء النبي وشيئا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن من أسمائه محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب، وأن من أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم، ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل، إلى غير ذلك من أسمائه. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في أكمل صورة خلقية. يقول البراء رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، لما سئل أكان وجه النبي مثل السيف، أي في البياض واللمعان، قال لا بل مثل القمر. قال ابن حجر في الاستدارة وكذلك اللمعان. وعند ابن حبان والترمذي في الشمائل بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كأن الشمس تجري في وجهه. وعند البخاري ومسلم حيث كعب بن مالك قال كعب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وبالمناسبة نبين أن طه وياسين ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حروف مقطعة بدأت بها سور القرآن. ثم كانت الحلقة الثالثة الماضية وتكلم فيها إخواننا عن أخلاق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الكلام عن خلق التواضع وخلق الرحمة وخلق الحلم وأخلاق أخرى ذكرت، لكننا نكمل ونتم ذات الموضوع، ولتكن هذه الحلقة بعنوان أزكى الطيب في أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى عليه ربه وخالقه الذي خلقه وسواه. قال ربنا عز وجل في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ربنا عز وجل في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنه رسول الله أعظم مكانة أعطيها إنسان مكانة النبي محمد. تأمل قول ربك جل وعلا يقول في رسوله في نبيه، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون، لم يقل صلوا إنما يقول يصلون، صلاة دائمة مستمرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الله على النبي ثناء في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي دعاء. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لتجتمع الصلاة على النبي في أهل السماء وفي أهل الأرض. حديثنا الآن عن أخلاق النبي محمد. ذلكم النبي الذي تحدث عن صفاته من عاشره وعن أخلاقه من عايشه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم: كان رسول الله أحسن الناس خلقا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت رائحة قط ولا عنبرة قط أطيب من رائحة رسول الله. اسمع: ولقد خدمت رسول الله 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكذلك تقول أمنا عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي منذ أسلمت، يعني إذا استأذنت أذن لي، وما رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. بل إن أخلاق النبي مذكورة في التوراة، مذكورة في الكتب السابقة. جميل أخلاقه وجميل صفاته صلوات الله وسلامه عليه مذكورة في التوراة، نعم، عند البخاري من حديث عطاء بن يسار قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن أخلاق رسول الله في التوراة، أو أخبرني عن صفة النبي في التوراة. قال: نعم، والله إنا لنجد صفته في التوراة كما نجدها في القرآن. يا أيها النبي، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. أحبابي إخواني، معذرة إن كنت قد أطلت في المقدمة، ومعي أخي وحبيبي الكريم فضيلة الشيخ محمد الحسنين حفظه الله تعالى،
الله يحفظه.
نريد من فضيلته أن يسمعنا شيئا عن خلق الصدق في حياة نبينا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة، كما بين فضيلة الشيخ سيد عطوة حفظه الله تعالى ورعاه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، عرفوه بالصادق الأمين حتى في الجاهلية، حتى قبل البعثة وكذا بعد البعثة. فصفة الصدق هذه طبعها الله عز وجل فيه، فهو مجبول على مكارم الأخلاق عموما، خصوصا صفة الصدق. وهذه الصفة صفة ملازمة للنبوة، فما من نبي إلا وهو صادق. والله عز وجل تحدث عن أكثر من نبي في القرآن أيها الأحبة، وبين أنهم صادقون. قال الله عز وجل حاكيا عن نبي الله إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال حاكيا عن نبي الله إسماعيل قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال حاكيا عن امرأة العزيز وهي تحكي عن نبي الله يوسف في سورة يوسف قالت: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لمن الصادقين. فصفة الصدق هذه صفة ملازمة للنبوة، طالما نبي لازم يبقى صادق عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء كذلك. والصدق هو عنوان اليقين وهو عمود الدين، والصدق به تميز أهل الإيمان من أهل الكفر والجحود والعصيان، وبه تميز سكان الجنان من أهل النيران والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد بصدقه حتى الأعداء، شهدوا بصدقه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل عليه مواقف كثيرة. أذكر منها موقف من هذه المواقف، أن رجلا من سادات قريش لقي أبا جهل يوما من الأيام في مكة فحدثه وقال: ليس هناك أحد الآن بيننا، أنا وأنت، خبرني هل محمد صادق أم هو كاذب؟ فقال أبو جهل: هو صادق. قال: لما لا تتبعه إن كان صادقا؟ قال: يمنعنا أننا تنافسنا نحن وبنو هاشم وتنازعنا الزعامة والفخر. اسمع معي أخي الحبيب، تنافسنا وتنازعنا الزعامة والفخر، فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا، كنا كفرسي رهان أي في السباق، حتى قالوا: منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا نتبعه. فصدق ربي جل جلاله وهو يقول: يا شيخ سيد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله عز وجل تحدى من عارض النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي سورة البقرة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله هو الذي دلل على صدقه، والله هو الذي أيده بالصدق. فالكلام ده عايزين نوصله النهاردة للسادة المشاهدين اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي، لازم تبقى على يقين أن الله هو الذي أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. كيف ذلك؟ في حديث أنس أن النبي نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، وأخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الله عز وجل أخبره بأمور وهو كان صادق في بلاغ هذه الأمور، ووقعت هذه الأمور كما بيّن عليه الصلاة والسلام. الله قال في سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والنبي قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبالفعل حدث هذا. الله نفى عن النبي تهمة الكذب، النبي مش كذاب عليه الصلاة والسلام كما قال من عرضه. الله نفى عنه فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله برأه فقال جل جلاله، قال: وما هو على الغيب بضنين. قال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. بل حتى هرقل شهد بصدق يا شيخ سيد، حديث في البخاري، والذي ذكر هذا الحديث هو أبو سفيان، وكان يومها ما زال على الشرك. سأله هرقل فقال له: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ قال: لا. قال لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. قال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ثم قال هل يغدر؟ قال لا. قال وكذلك الرسل لا تغدر. فعشان هو نبي من عند الله صادق لا يكذب لا يغدر. آخر حاجة بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وينهانا عن عبادة الأوثان ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولا غسلت عن قدمي. أكتفي بهذا القدر وأود من فضيلتكم يا شيخ سيد أن تحدثنا الآن عن صفة العفو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا كلها معنى العفو. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليك. أحبابي نبيكم صاحب أكمل وأنبل وأجمل وأعظم وأكرم الأخلاق على الإطلاق. ما خلق الله أحدا من الخلق أحسن خلقا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما عرفت الدنيا ولن تعرف أحسن خلقا من النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
وبما أنك ذكرت خلق العفو فإن العفو معناه ترك المؤاخذة عند القدرة. أنت قادر ترد، قادر تنتقم، قادر أن تأخذ بحقك ونصيبك من هذا الذي أساء في حقك، لكنك تعفو. هذا عفو وسماحة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان صاحب عفو عظيم. ومن ذلك تم قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا الله تخيل هذا الذي بين وبينه عداء
كأنه ولي
إذا أحسنت إليه وإذا عاملته بعفو ورفق ولين يتحول هذا العدو ظاهر العداوة شديد العداوة إلى صديق حميم أي شديد الصداقة عظيم الصداقة. تم حال نبيك عليه الصلاة والسلام حينما عفى عن أهل مكة. دخل مكة فاتحا وهم الذين آذوه وأخرجوه من مكة. وكم أوذي النبي وعذب في مكة مع أصحاب ومع ذلك عفى النبي عنهم. نبينا عليه الصلاة والسلام عفى عن رجل أراد قتله. تخيل جاء ليقتله والنبي يريد لهذا الذي يريد أن يقتله يريد له الجنة،
يعني يريد له الهداية إنما أراد أن يقتله.
نعم سبحان الله. الحديث عند البخاري ومسلم حديث جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة قبل نجد ناحية نجد. قال فلما قفلنا ورجعنا كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي عليه الصلاة والسلام فأتى النبي تحت شجرة فنام تحتها. كل الصحابة ناموا في وقت القيلولة لشدة الحرب. في هذا الوقت جاء عربي وتسلل وعرف مكان النبي فوجد أن سيف النبي معلقا على الشجرة. أخذ السيف ثم جعل السيف مصلطا إلى صدر النبي وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فنظر النبي إليه عليه الصلاة والسلام بكل هدوء وثبات وقال الله
الله
الله الله ثلاثا. فسقط السيف من يد الرجل ثم دعا النبي أصحابه وأراهم كيف أن هذا الرجل أراد قتله وعفى عنه رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
خارج البخاري ومسلم في رواية الإسماعيلي في مستخرجه أن جابرا قال فلما سقط السيف من يد الرجل أخذ النبي السيف وقال لهذا الرجل من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي سبيله فانطلق الرجل إلى قومي يقول يا قوم لقد جئتكم من عند خير الناس
عليه الصلاة والسلام.
صلوات الله وسلامه عليه.
عفى عنه الشيخ سيد مع أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن ينال منه
صلى الله عليه وسلم،
تمكن من أن ينال منه ولكن عفى عنه عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية كان اسمها زينب، امرأة سلام ابن مشكم اليهودي، أخوها مرحب، مرحب اليهودي الذي كان يقدر بألف فارس، هو الذي قال يوم خيبر قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، فقال له علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أيوة، كليث غابات كريه المنظرة،
ما شاء الله،
إلى آخر ما قال.
ما شاء الله.
فهو هذه المرأة زينب أختي مرحب وزوجها سلام ابن مشكم اليهودي، عند فتح خيبر قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة
عليه الصلاة والسلام،
وسألت أي شيء يحب النبي في الشاة، قالوا الذراع، فدست السم في ذراع الشاة وقدمت الشاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي منها شيئا ثم قال يا قوم ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة يخبرني بأنها مسمومة. تخيل،
الله أكبر.
ثم قيل للنبي ألا نقتلها، هذه المرأة التي سمت الشاة ألا نقتلها، قال النبي لا وعفى عنها
عليه الصلاة والسلام.
ثم هذا مشهد جميل جليل رائع ماتع، ما أجمل سماعه والعيش فيه، عش معي الآن كأنك مع النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
الحديث رواه البخاري ومسلم أن سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام ناحية نجد، النجد هذه الرياض تقريبا أو ما حولها، فالحاصل لأن هذا الرجل كان من اليمامة، قبضوا وأمسكوا رجلا هو سيد اليمامة اسمه ثمامة ابن أثال، جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن يربط في المسجد. لماذا؟ لماذا يربط في المسجد؟ ليرى الصلاة، ليرى المسلمين هم يصلون، ليرى سماحة الوجوه وطيب المعاملة وحسن الأخلاق بين المسلمين بعضهم البعض. ربط في المسجد فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما عندك يا ثمامة؟ نويت عليه؟ قال يا محمد عندي والله خير، إن تقتل تقتل ذا دم، لو قتلتني ستجد من يأخذ بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلوات الله وسلامه. في اليوم الثاني عرض عليه النبي نفس الكلام فرد بنفس الجواب، وفي اليوم الثالث نفس الكلام، فقال النبي أطلقوا ثمامة فكوه، فأطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة خارج المسجد فنزل بئرا فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا محمد، والله ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي يا محمد، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فقد صار دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فقد صار بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة يا رسول الله فماذا أصنع؟ قال له النبي امضي لعمرتك، وذهب. فلما وجدوه يلبي بتلبية الإسلام قالوا أصبوت؟ خرجت عن دينك؟ أصبوت؟ قال لا ولكني أسلمت، والله الذي لا إله غيره لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا بإذن من رسول الله صلوات الله وسلامه. تأملوا إخواني أحبابي كيف أن حسن المعامل غير مجرى حياة الرجل. نحن نحتاج إلى هذا، أنت بيتك محتاج هذا، أنت كذلك. لماذا تشكو من عصبية ابنك أو ابنتك؟ أنت عصبية. لماذا تشكو أنت من علو صوت ولدك؟ أنت كذلك. فإذا أحسنت خلقك في بيتك وجدت ثمرة ذلك. وأترك المجال لأخي محمد ليحدثنا عن خلق آخر من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا كلها، شيخ سيد، علمها مكارم الأخلاق.
نعم.
مثال الصدق وتكلمنا عنه، وعلمنا أيضا عليه الصلاة والسلام الصبر. الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا. لذلك ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى شيخ الإسلام قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة، فما بالكم بمن علم الدنيا كلها الصبر، ومن علم الدنيا كلها اليقين. فداه نفسي، هو إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا في سيرته عليه الصلاة والسلام وتأملنا صبره، جبل جبل في صبره يتحرك على الأرض عليه الصلاة والسلام. لو كان الصبر رجلا لغار من سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ذاق صنوف البلاء، سب وشتم واستهين به وسخر منه واتهم بالكذب واتهم بالجنون واتهم بأنه شاعر، والله برأه من كل هذه التهم. قالوا: شاعر؟ فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قالوا: كاهن؟ فقال الله: وما هو بقول كاهن، قليلا ما تؤمنون. قالوا: ساحر؟ فقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. طردوه، أهانوه، حاربوه عليه الصلاة والسلام، ما تصلي عليه، افتروا عليه كذبا، نكلوا بأتباعه فآذوهم، حتى كان هذا التأثير، تأثير العذاب، يؤثر في جلدهم وفي عظمهم. الصخر يوضع على أكتافهم وعلى رقابهم وعلى رؤوسهم، ويزحفونهم على الأرض في حر صحراء مكة. يتهم في عرضه، وهذا نوع من الأذى، فيصبر عليه الصلاة والسلام. يجرح، تكسر رباعيته ويشج رأسه عليه الصلاة والسلام، ويحصر في الشعب مع أصحابه حتى يأكل أوراق الشجر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يزلزل هو وأصحابه زلزالا شديدا، يتعرض لعدة محاولات للقتل، زي ما الشيخ سيد قال لنا الآن، يبتلى بكبر المتكبرين وبسوء أدب هؤلاء الأعراب. فأتي رجل أعرابي ويأخذ بتلابيبه وأعلى برده عليه الصلاة والسلام هكذا، ويقول له: أعطني من مالك، فليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. ويصبر على كل هذا. يبتلى بحقد اليهود، يبتلى بمكر المنافقين، ثم يصبر وتكون العاقبة له، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا يا شيخ سيد. وفي التاريخ: بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي، وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. قال أبو معاوية الأسود: ما ضره ما أصابه في الدنيا، جبر الله عز وجل له كل مصيبة بالجنة. النبي لم تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته في التعب عليه الصلاة والسلام. رأى المحنة منحة، والبلية عطية، والألم دواء مرا، لكن يحصل به الشفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه أو على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه. فمعنى أن ربنا يبتليك ويشدد عليك، معنى هذا أن في دينك شدة، فيشدد الله عز وجل عليك في بلائك ليكفر عنك ذنبك ويرفع درجتك. فيظل البلاء بالعبد المؤمن حتى لا يترك المؤمن عليه خطيئة. هذه الجملة جملة طيبة من كلام ابن القيم يقول في الصبر، يقول لما صابر الورد الألم، اسمع معايا أخي الحبيب صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما صابر الورد الألم وتحمل مجاورة الشوك ووخز الإبل استحق أن يتصدر مجالس الأمراء. اسمعها تاني دي يا شيخ سيد وصلى على النبي محمد. لما صابر الورد الألم وتحمل مجاورة الشوك ووخز الإبر، إبر النحل، استحق أن يتصدر مجالس الأمراء اللي هو الورد، ويصبح رمز الحسن والبهاء، ولا تكاد تجد هدية أرق من الورد، لأنه تحمل وصبر. ولما آثر الحشيش السلامة صار مرتعا للحمير والبهائم، ورخص ودهسته الأقدام حتى غدا رمزا للمهانة. أختم فأقول الله قال للنبي، ما تصلي عليه، قال له فاصبر صبرا جميلا. احنا مطالبين ان احنا نصبر، لكن نصبر في البلاء مش اي صبر، وانما حتى تقبل صبرا جميلا. اذا رأيت الباطل يتحدى والطغيان يتعدى فاصبر صبرا جميلا. اذا كثرت همومك وغمومك وفقدت احبابك واخوانك وخلانك فاصبر صبرا جميلا. ان وضعوا في طريقك العقبات والنكبات وصنفت لك المشكلات وهددوك بالويلات فاصبر صبرا جميلا. النبي فقد ولده وصبر، فقد زوجه وصبر عليه الصلاة والسلام، تجمعت عليه كفار مكة ليقتلوه ويمكروا به، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. افتقر ووضع الحجر.
أولاد الرسول كلهم نعم. ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها. نعم. ماتت بعد النبي بكم؟ 6 أشهر، ولا من العمر 29 سنة.
نعم. افتقر عليه الصلاة والسلام حتى وضع الحجر على بطنه الشريف، ومع ذلك صبر. أكل الدقل من التمر، يعني التمر الرديء، ومع ذلك صبر على ذلك حتى فتح الله تعالى له. أسأل الله عز وجل يفتح لنا بفتوح العارفين. أترك المجال لفضلتك الشيخ سيد لتنزل بنا على خلق آخر من أخلاق النبي، كخلق الزهد مثلا، فهذا يعني خلق نحن في أمس الحاجة إليه في زماننا هذا.
أحسن الله إليك. الزهد في الدنيا معناه الرغبة عنها وتركها من أجل الآخرة. والزهد قال في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وقال سفيان بن عيينة الزهد ليس لبس الخشن إنما قصر الأمل. يقول ابن القيم كلاما بديعا جدا جدا، يقول والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة.
تاني الشيخ سيد، تاني الحتة دي.
الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة، يبقى قلبه في الآخرة. ودعني أتكلم عن سيدي وحبيبي رسول الله.
عايزين نعرف من خلال زهد النبي عليه الصلاة والسلام قلبه يبقى في الآخرة إزاي؟ عايزين قلوب كل الناس المشاهدين دول من الدنيا للآخرة.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يعني روى الإمام الترمذي وابن ماجه بسرد صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى النبي قد نام على حصير وأثر الحصير في جنبه.
عليه الصلاة والسلام.
قام النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثر الحصير هكذا في جنبه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله هل أمرتنا أو هل آذنتنا نضع شيئا تحتك حتى لا يؤذيك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكد استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها.
عليه الصلاة والسلام.
الدنيا التي يتقاتل عليها الناس، كم من أخ قتل أخاه، بل كم من ابن قتل أباه وسب أباه من أجل جنيه أو مال، من أجل متع رخيصة زائلة ثانية. حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أزهد خلق الله في الدنيا. تخيل يا أخوانا، النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك لي من طعام إلا شطر شعير في رف لي.
في رواية في البخاري يا شيخ سيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحذر من الدنيا كما يعلمنا السورة من القرآن.
نعم.
يعني النبي كان بيربي الصحابة على ان هم ينصرفوا عن الدنيا ولا ينشغلوا بها كما يعلمهم السورة من القرآن. احنا محتاجين المعنى ده ان احنا نربي عليه اخواننا الان واولادنا الان.
نعم. اوكي، بس الحديث الذي معنا، لاني عندي اذا قلت حديثا عن الرسول احب ان اتمه صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث ان عائشة لم يكن لها طعام الا شيء من شعير في رف، ظلت تطحن منه وتأكل حتى طال عليها، وقت طويل جدا. وبيجي منين ده؟ من أين يخرج هذا الشعير؟ قالت فكلته كيلته.
نعم.
ففني، انتهى
خلص يعني. نعم.
ونبينا عليه الصلاة والسلام تأمل حينما يمر في السوق فيجد الناس مشغولة بهذا، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا، القليل منهم من يذكر الله في ذلك المكان. فأراد النبي أن يدرس درسا تربويا عمليا للصحابة.
نعم.
وجد جديا أسك ميت، فقال النبي للصحابة من يشتري مني هذا؟ سكتوا. من يشتري مني هذا؟
مفيش حد.
قالوا من يا رسول الله؟ لو كان حي كان عيبا فينا وسك.
نعم.
قال من يشتريه مني بدرهم؟ ولا حتى درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا على الله أهون من هذا عليكم.
نعم.
للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الدنيا في الآخرة، كما عند مسلم في الصحيح، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويحلو لي ويطيب لي أن أذكر هذا الحديث الجميل الجليل الرائق الرائع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقت القيلولة إلى المسجد، ومعروف القيلولة في الجزيرة العربية الحر الشديد لا يكاد يخرج من بيت أحد، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد أبا بكر وعمر، فتعجب النبي وقال ما الذي أخرجكما من بيوتكم هذه الساعة؟ أكبر وزير للنبي
عليه الصلاة والسلام،
ما الذي أخرجكما من بيوتكم هذه الساعة؟ فقال الجوع يا رسول الله،
لا حول ولا قوة،
الجوع يا رسول الله. تأمل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما صلى الله عليه وسلم.
يعني معنى الكلام ده يا شيخ سيد، نفهم الكلام ده ان احنا نجوع يعني علشان نزهد، ولا نفهم الكلام ده ان احنا لا ننشغل بالاكل ولا الشرب ولا الشهوة؟ عشان بس السادة المشاهدين ما يفهموناش غلط، عايزين نوضح الصورة. ربنا يبارك في عمرك، تفضل.
النبي كان اذا اوتي مالا يتصدق منه
ولا ينشغل به،
وكان يحفظ لاهله قوت سنة
عليه الصلاة والسلام،
ويتصدق بالزيد كله.
اللهم صل،
وهذا من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا الان.
نعم.
فالحاصل النبي كان في قلبه سماحة، فكان ينفق في سبيل الله تعالى، وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر يضطره في بعض الأحيان ألا يجد مالا ولا يجد طعاما.
مش تخيل لما جاء يجمع ويحوش ويحط مال على المال وغير ذلك.
هذا هو الخطر.
نعم.
هذا هو الخطر.
نعم.
يعني في الترمذي من حديث عياض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة.
أيوة.
وفتنة أمة المال.
نعم.
تعجب أخانا اللي واعد في الدكان هذا ما قمتش تصلي لي، ما الذي جعلك تكسل عن الصلاة؟ أختنا هذه التي فرطت في الصلاة لماذا؟ هذا الذي يتاجر في الحرام ويشتري الحرام ويبيع الحرام لماذا؟
انشغل بالدنيا،
انشغل بالدنيا. أعمته الدنيا
بالعمل، بالوظيفة، بالجاه، بالكرسي، بالسلطان،
أعمته الدنيا
من عمل الدنيا.
دعنا نسير مع نبينا عليه الصلاة
والسلام
حينما قال وأنا والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم قال قوم معي. قال للصديق قال للصديق وللفاروق قوما معي. فقام الصديق والفاروق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أنصاري. وضحت رواية الترمذي أن هذا الأنصاري اسمه أبو الهيثم ابن التيهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ذلك البيت وسلم، فلم يجد أبا الهيثم في بيته، ففرشت لهم المرأة فراشا، فلما جاء أبو الهيثم قال مرحبا وأهلا، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فوضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام عذقا فيه تمر وبسر ورطب، ثلاث أشكال من التمر، وأخذ السكين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب. فذبح شاة وقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام ليأكل النبي وصاحبيه منها، وقدم الماء البارد للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أكلوا وشبعوا ورووا قال النبي للصديق والفاروق لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة.
رب استرنا يا رب.
قال الحافظ الإمام النووي عليه رحمة الله هذا سؤال تعداد النعم، ليس سؤال توبيخ وعتاب. الوقت معنا قليل جدا، فثلاث دقائق باقية، فأترك لك مجالا في دقائق تحدثنا ولو حديثا واحدا عن خلق من أخلاق
النبي. أكمل بعد حضرتك سيدنا في نفس المضمار في الحديث من حديث عبد الله بن عباس وهو صحيح، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة قال له الله تعالى عبدي ألم أصح جسدك ألم أروك من الماء البارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم على هذه الأخلاق وهذه الآداب ويربيهم على ذلك، فداه نفسه عليه الصلاة والسلام. حسن العشرة لا ينساهم، لا يشبع هو وهم جائعون، لا ينام هو وهم مستيقظون، وإنما يواسيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم. ولنسمع سويا هذه الآية من قول الله عز وجل في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل في آخر آيتين من سورة التوبة الله يصف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. احنا النهاردة محتاجين أن نجد هذا الأخ الحريص العزيز الرؤوف الرحيم.
جزاك الله. نختم إن شاء الله تعالى بهذا الحديث الجميل الرائع عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة منسوجة، فأخذها النبي ومحتاج إليها، وجلس النبي مع الصحابة الكرام، فنظر رجل إلى البردة فأعجبته، فقال يا رسول الله ما أجمل هذه أكسونيها يا رسول الله عليه الصلاة. فقال النبي نعم، فطواها النبي وأعطاها له. فلما انصرف قال الناس له ما أحسنت وما أجملت. أخذها النبي محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل إنما سألته لا لألبسها ولكن لتكون كفني. فكانت كفنة. العبد الرباني قلبه متعلق بالله وحده، العبد الرباني عفيف اللسان عفيف العين عفيف طاهر القلب، العبد الرباني كثير الذكر لله جل جلاله. كن ربانيا، كن موفقا، كن عبدا صالحا تسعد في دنياك وأخراك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.